أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن بعد انقطاع طال بالنسبة لدروسنا المسائية وتفسير سورة عبس من جزء عمة، يعني من فترة ليست بالقصيرة، نعود فنستكمل السورة ونستكمل الجزء بإذن الله تبارك وتعالى. كانت هذه السورة الكريمة والعظيمة قد أخذت عددا من اللقاءات، فلربما كان في اللقاء الواحد نأخذ التفسير الواحد، يعني لا نجمع بين تفسيرين كتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. وزهرت التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة، وأضاء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، وفي ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب. وقد أخذناه تفسير القرآن للشيخ المراغي، لا أذكر إن كنا أخذناه أم لا، سأجد الإجابة الآن إن شاء الله. تفسير القرآن للمراغي، نأخذ اليوم إن شاء الله تفسير القرآن للشيخ المراغي ولابن كثير، وربما بهذا يعني نختم تفسير سورة عبسة. فنقول وبالله التوفيق. جاء في تفسير القرآن للمراغي رحمه الله: سورة عبس آياتها 42 هي مكية، أخذنا المراغي. نزلت بعد سورة النجم، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر هناك أنه منذر من يخشاها، وذكر هنا من ينفعه الإنذار. نعم، إذن تأكدنا من أننا أخذنا تفسير المراغي، ننتقل إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة عبس وهي مكية، ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامهم، فبينما هو يخاطبهم ويناجيهم إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة القوم طمعا ورغبة في هدايتهم، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخرين. في رواية أنه كان شخص وفي رواية أنهم كانوا قوم، وهنا يذكر ابن كثير ذكر في البداية بعض عظماء قريش ثم راح يتكلم بأسلوب الفرد وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه يناجيه إذ أقبل ابن أمه مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه. أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ويأمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده بسنده عن قتادة عن أنس في قوله عبس وتولى، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف وأعرض عنه، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة وأخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. قال أبو يعلى وابن جرير بسندهما عن عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني، قالت وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام من عظماء المشركين، قالت فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا، فيقول لا، ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله. ثم قال وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبي قال أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه، ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وفيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم. قال تعالى كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم. قال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة يعني القرآن، فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة مرفوعة مطهرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي سفرة. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري سفر الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله ومأدوبته كالسفير الذي يصلح بين القوم. كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق، له أجران: أجر القراءة وأجر التعتعة. وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة من طريق قتادة بنحوه. قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان، لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جرير: ما أكفره ما أشد كفره. وقال ابن جرير: واحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة: وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي: ما أكفره ما ألعنه. من أي شيء خلق، ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأه. فقال: من أي شيء خلقه؟ من نطفة، من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقيا أو سعيدا. ثم السبيل يسره. قال العوفي عن ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي، واختاره ابن جرير. وقال مجاهد: هذه كقوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له ووضحناه، بيناه له ووضحناه وسهلنا عليه عمله. وهكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. والعرب تقول: قبرت الرجل، إذا ولي ذلك منه. أقبره الله وعضبت قرن الثور، وأعضبه الله وبترت ذنب البعير، وأبتره الله وطردت عني فلانا وأطرده الله، أي جعله طريدا. قاله الأعشى، قال الأعشى: لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري. وقوله: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته. ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، كما قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وقال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشؤون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. كلا لما يقض ما أمره. قال ابن جرير يقول: كلا ليس الأمر، ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره، يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: كلا لما يقضي ما أمره، يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. يقول: لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك الله أعلم أن المعنى: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه. كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال عزير عليه السلام: قال الملك الذي جاءني: فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها، انقطعت الدنيا ومات من عليها، ولفظت الأرض ما في جوفها، وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ثم قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقة. أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلناه من السماء على الأرض. ثم شققنا الأرض شقا، أي أسكنناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض. فأنبتنا فيها حبا، فالحب كل ما يذكر من الحبوب، وعنبا وقضبا. والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، يقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. قال حسن البصري: القضب العلف. وزيتونا ونخلا. والزيتون معروف وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به. ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل. وحدائق غلبا أي بساتين. قال الحسن قتادة: غلبا نخل غلاظ كرام. قال ابن عباس أيضا: غلبا الشجر الذي يستظل به. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا أي طوال. قال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط، في رواية غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب. ورواه ابن أبي حاتم وأنشد ابن جرير للفرزدق: غوى فأثار أغلب ضيغميا، فويل ابن المراغة ما استثار. وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. في رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكلى. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء نبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق بسنده. عن سعيد بن جبير قال: عد ابن عباس وقال: الأب ما أنبتت الأرض للأنعام، هذا لفظ أبي كريب. وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما أكل الناس وتأكل الأنعام. قال العوفي عن ابن عباس: الأب الكلى والمرعى. كذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. قال أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا حميد عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية: وفاكهة وأبا، قال: عرفنا ما الفاكهة فما الأب. فقال لعمرك يا ابن الخطاب: إن هذا لهو التكلف. فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس بنحوه، وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ثم قال: متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور. قال البغوي الصاخة يعني صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول نعم البعل نعم البعل كنت. وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبنيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف. قال وإن الرجل يلقى ابنه فيتعلق به فيقول يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى بن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني. لهذا قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غلا. قال فقالت زوجته يا رسول الله أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أو قال ما أشغله عن النظر. وقد رواه النسائي منفردا بنحوه عن أبي داود بسنده عن ابن عباس بنحوه ورواه الترمذي بسنده عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحشرون حفاة عراة غلا. فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. وقال النسائي بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا. فقالت عائشة يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي من هذا الوجه. ثم قال ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك قال سألت عائشة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني سألتك عن حديث فتخبرني أنت به. فقال إن كان عندي منه علم. قالت يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال حفاة عراة. ثم انتظر الساعة فقالت يا نبي الله كيف يحشر النساء؟ قال كذلك حفاة عراة. قالت وسوءتاه من يوم القيامة وسوءتاه من يوم القيامة. قال وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت أية آية هي يا نبي الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال البغوي في تفسيره بسنده عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت يا رسول الله وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال قد شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين ابن حريث المرزوي عن الفضل بن موسى. ولكن قال أبو حاتم الرازي عائد بن شريح ضعيف في حديثه ضعف. ثم قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا منهم. أي يكون الناس هنالك فريقين، وجوه يومئذ مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من سرور قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها قترة. أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال فهو قوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ترهقها قترة قال ابن عباس يغشاها سواد الوجوه. أولئك هم الكفرة الفجرة أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. آخر تفسير سورة عبس ولله الحمد والمنة لابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال مكية في قول الجميع وهي 41 آية. هناك من قال 42 آية. نعم كأنها من السور التي اختلف في عدد آياتها. قال رحمه الله وفيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى عبس أي كلح بوجهه يقال عبس وبسر. وقد تقدم يعني في سورة المدثر وتولى أي أعرض بوجهه. أن جاءه الأعمى أن في موضع نصب لأنه مفعول له، المعنى لأن جاءه الأعمى الذي لا يبصر بعينيه. فروى أهل التفسير أجمع أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد طمع في إسلامهم، فأقبل عبد الله ابن أم مكتوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه، ففيه نزلت هذه الآية. قال مالك إن هشام بن عروة حدثه عن عروة أنه قال نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنني لعله أراد أرشدني، لعله قال علمني، أو هذه لفظة غريبة. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقول على آخر ويقول يا فلان هل ترى بما أقول بأسا، فيقول لا، ما أرى بما تقول بأسا، فأنزل الله عبس وتولى. في الترمذي مسندا يعني بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل عن آخر ويقول أترى بما أقول بأس، فيقول لا، ففي هذا نزلت. قال هذا حديث غريب. مسألة ثانية، الآية عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم مكتوم، ويقال عمرو بن أم مكتوم، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم، وعمرو هذا هو ابن قيس ابن زيد بن الأصم، وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها، وكان قد تشاغل عنه برجل من عظماء المشركين يقال كان الوليد بن المغيرة. قال ابن العربي أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف والعباس، وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين، ذلك أن أمية بن خلف والوليد كان بمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة، ما حضر معهما ولا حضر معه، وكان موتهما كافرين أحدهما قبل الهجرة والآخر ببدر، ولم يقصد قط أمية المدينة ولا حضر عنده مفردا ولا مع أحد. المسألة الثالثة، أقبل ابن أم مكتوم والنبي عليه الصلاة والسلام مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الله تعالى، وقد قوي طمعه في إسلامهم وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم، فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وجعل يناديه ويكثر النداء ولا يدري أنه مشتغل بغيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه، وقال في نفسه يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد، فعبس وأعرض عنه، فنزلت الآية. قال الثوري فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداء ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول هل من حاجة، واستخلفوا على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء. مسألة الرابعة، قال علماؤنا ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب، لو كان عالما بأن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بغيره وأنه يرجو إسلامهم، ولكن الله تعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم، وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآية على ما تقدم وقيل إنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال إني لأصل الرجل وغيره أحب إلي منه، فخافت أن يكبه الله في النار على وجهه. الخامسة قال ابن زيد إنما عبس النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وعرض عنه لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمه، فكان في هذا نوع جفاء منه. ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له، ولم يقل عبست وتوليت. قال تعالى وما يدريك لعله يزكى، ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له فقال وما يدريك أي يعلمك لعله، يعني ابن أم مكتوم، يزكى بما استدعى منك تعليمه إياهم للقرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل الضمير في لعله للكافر، يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يتذكر فتقربه الذكر إلى قبول الحق وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. وقرأ الحسن أن جاءه الأعمى بالمد على الاستفهام في أن متعلقة بفعل محذوف دل عليه عبس وتولى، والتقدير أن جاءه أعرض عنه وتولى، فيوقف على هذه القراءة على وتولى، ولا يوقف عليه في قراءة على قراءة الخبر وهي قراءة العامة. المسألة السادسة نظير هذه الآية في العتاب، قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وكذلك قول في سورة الكهف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وما كان مثله والله أعلم. وقوله تعالى أو يذكر يتعظ بما تقول فتنفعه الذكرى أي العظة، وقراءة العامة فتنفعه بضم العين عطفا على الزكى، وقرأ عاصم وابن أبي إسحاق وعيسى فتنفعه نصبا وهي قراءة السلمي، وزر بن حبيش على جواب لعلاء لأنه غير موجب قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، ثم قال فأطلع. أما من استغنى أي كان ذا ثروة وغنى فأنت له تصدى، تعرض له وتصغي لكلامه، والتصدي الإصغاء. قال الراعي تصدى لوضاح كأن جبينه سراج الدجى يحني إليه الأساور. وأصله تتصدى من الصد وهو ما استقبلك وصار قبالتك، يقال داري داري صدد داره أي قبالتها، ونصب على الظرف. وقيل من الصدى وهو العطش أي تتعرض له كما يتعرض العطشان للماء، والمصادة المعارضة. وقراءة العامة تصدى بالتخفيف على طرح التاء الثانية تخفيفا، وقرأ نافع وابن محيصن بالتجديد على الإدغام تصدى. وما عليك ألا يزكى أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن، إنما أنت رسول ما عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى يطلب العلم لله وهو يخشى أي يخاف الله، فأنت عنه تلهى أي تعرض عنه بوجهك وتشغل بغيره، وأصله تتلهى يقال لهيت عن الشيء ألهى أي تشغلت عنه، والتلهي التغافل، ولهيت عنه وتليت بمعنى واحد. كلا إنها تذكرة، كلا كلمة ردع وزجر، أي ما الأمر كما تفعل مع الفريقين، ألا تفعل بعدها مثلها من إقبالك على الغني وعراضك عن المؤمن الفقير. والذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الأولى، أي كان هو ترك الأولى كما تقدم، ولو حمل على صغيرة لم يبعد. قاله القشيري: والوقف على كلا على هذا الوجه جائز، ويجوز أن تقف على تلهى ثم تبتدئ كلا على معنى حقا. إنها أي السورة أو آيات القرآن تذكرة أي موعظة وتبصرة للخلق، فمن شاء ذكره أي اتعظ بالقرآن. قال الجرجاني: إنها أي القرآن، والقرآن مذكر، إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه عن لفظ التذكرة، ولو ذكره لجاز، كما قال تعالى في موضع آخر: كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره يدل على أنه أراد القرآن قوله فمن شاء ذكره، أي كان حافظا له غير ناس. وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله فمن شاء ذكره قال: من شاء الله تبارك وتعالى ألهمه في صحف مكرمة، ثم أخبر عن جلالته فقال: في صحف جمع صحيفة، مكرمة أي عند الله. قاله السدي، وقال الطبري: مكرمة في الدين لما فيها من علم والحكمة، وقيل مكرمة لأنها نزل بها كرام الحفظة، أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ، وقيل مكرمة لأنها نزلت من كريم، لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه، وقيل المراد كتب الأنبياء، دليله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. مرفوعة مطهرة، مرفوعة رفيعة القدر عند الله، وقيل مرفوعة عنده تبارك وتعالى، وقيل مرفوعة في السماء السابعة. قاله يحيى بن سلام الطبري: مرفوعة الذكر والقدر، وقيل مرفوعة عن الشبه والتناقض. مطهرة، قال الحسن: من كل دنس، وقيل مصانة عن أن ينالها الكفار، وهو معنى قول السدي. وعن الحسن أيضا: مطهرة من أن تنزل على المشركين، وقيل أي القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونها. القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونها فهي مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله، فهم بررها لم يتدنسوا بمعصية. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مطهرة تجعل التطهير لمن حملها بأيدي سفرة. قال كتب، وقاله مجاهد أيضا: وهم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار التي هي الكتب، وأحدهم سافر كقولك كاتب وكتب، وقال سفرت سفرت أي كتبت، والكتاب هو السفر وجمعه أسفار. قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب السفر بكسر السين، وللكاتب سافر، لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. ويقال أسفر الصبح إذا أضاء وسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم. وقال الفراء وأنشد: فما أدع السفارة بين قومي ولا أمشي بغش إن مشيت. والسفير الرسول والمصلح بين القوم والجمع سفراء مثل فقيه وفقهاء، ويقال للوراقين سفراء بلغة العبرانية. قال قتادة: السفرة هنا هم القراء لأنهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضا كقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال وهب بن منبه: بأيدي سفرة كرام بررة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: لقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرة كراما بررة، ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية ولا قاربوا المرادين بها، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم.
وروي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. متفق عليه. واللفظ للبخاري بأيدي سفرة كرام بررة، كرام أي كرام على ربهم، قاله الكلبي الحسن كرام عن المعاصي فهم يرفعون أنفسهم عنها. وروى الضحاك عن ابن عباس في كرام قال: يتكرمون أن يكونوا من مع ابن آدم إذا خلى بزوجته أو تبرز لغائطه، وقيل أن يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم. بررة جمع بار، مثل كافر وكفرة وساحر وسحرة وفاجر وفجرة، يقال بر وبار إذا كان أهلا للصدق، ومنه بر فلان في يمينه أي صدقة، وفلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه، فمعنى بررة مطيعون لله صادقون لله في أعمالهم. وقد مضى في سورة الواقعة قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أنهم الكرام البررة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أنهم الكرام البررة في هذه السورة. قتل الإنسان ما أكفره، قتل أي لعن، وقيل عذب، والإنسان هو الكافر. روى الأعمش عن مجاهد قال: ما كان في القرآن قتل الإنسان فإنما عني به الكافر. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في عتبة ابن أبي لهب وكان قد آمن، فلما نزلت والنجم ارتد وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم، فأنزل الله جل ثناؤه فيه: قتل الإنسان، أي لعن عتبة حيث كفر بالقرآن، ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة، فخرج من فوره بتجارة إلى الشام، فلما انتهى إلى الغاضرة تذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لمن معه 1000 دينار إن هو أصبح حيا، فجعلوه في وسط الرفقة وجعلوا المتاع حوله، فبينما هم على ذلك أقبل الأسد، فلما دنا من الرحال أو وثب فإذا هو فوقه فمزقه، وقد كان أبوه ندبه وبكى وقال: ما قال محمد صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا كان. وروى أبو صالح عن ابن عباس: ما أكفره، أي شيء أكفره، وقيل ما تعجب. وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا: قاتله الله ما أحسنه، وأخذاه الله ما أظلمه، والمعنى أعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه، على التعجب أيضا. قال ابن جريج: أي ما أشد كفره. وقيل: ما استفهام، أي شيء دعاه للكفر، هو استفهام توبيخ، وما تحتمل التعجب وتحتمل معنى أي فتكون استفهاما. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من أي شيء خلق، أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر، أي يعجب لخلقه. من نطفة خلقه فقدره، من نطفة من ماء يسير مهين جماد خلقه، فلم يغلط في نفسه. قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين؟ فقدره في بطن أمه، كذا روى الضحاك عن ابن عباس، أي قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه، وحسنا وذميما وقصيرا وطويلا وشقيا وسعيدا. وقيل: فقدره أي فسواه، كما قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وقال: الذي خلقك فسواك. وقيل: فقدره أطوارا، أي من حال إلى حال، نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه، ثم السبيل يسره. قال ابن عباس في رواية عطاء وقتادة والسدي ومقاتل: يسره للخروج من بطن أمه. قال مجاهد: يسره لطريق الخير والشر، أي بين له ذلك. دليله: إن هديناه السبيل وهديناه النجدين. وقاله الحسن وعطاء وابن عباس أيضا في رواية عن في رواية أبي صالح عنه وعن مجاهد أيضا قال سبيل الشقاء والسعادة ابن زيد سبيل الإسلام يعني قال ابن زيد سبيل الإسلام. وقال أبو بكر بن الطاهر يسر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه دليل قوله تعالى اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير. وأقبره جعل له قبرا وأمر أن يقبر. ثم إذا شاء أنشره أحياه بعد موته قراءة العامة أنشره بالألف. وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة شاء نشره بغير ألف لغتان فصيحتان بمعنى قال أنشر الله الميت ونشره. قال الأعشى حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. كلا لما يقضي ما أمر. قال مجاهد وقتادة لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به. كان ابن عباس يقول لما يقضي ما أمره لم يفي بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. ثم قيل كلا ردع وزجر أي ليس الأمر كما يقول الكافر. فإن الكافر إذا أخبر بالنشور قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ربما يقول قد قضيت ما أمرت به. فقال كلا لم يقضي شيئا بل هو كافر بي وبرسولي. وقال الحسن أي حقا لم يقضي أي لم يعمل بما أمر به. وما في قوله لما عماد للكلام في كقوله تعالى فبما رحمة من الله وقوله عما قليل ليصبحن نادمين. وقال الإمام ابن فورك أي كلا لما يقضي الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان بل أمره بما لم يقض به. وقال ابن الأنباري الوقف على كلا قبيح والوقف على أمره ونشر وأنشره جيد فكلا على هذا المعنى حقا. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه لما ذكر جل ثناؤه ابتداء خلق الإنسان ذكر ما يسر من رزقه أي فلينظر كيف خلق الله طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر أي ليتدبر كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد. وروي عن الحسن ومجاهد قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أي إلى مدخله ومخرجه. أن صببنا الماء صبا قراءة العامة إن بالكسر على الاستئناف. وقرأ الكوفيون أن بفتح الهمزة في موضع خفض على الترجمة عن الطعام فهو بدل منه كأنه قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. أن صببنا فلا أحسن وقف على طعامه من هذه القراءة. وكذلك إن رفع رفعت أنا بإضمار هو أنا صببنا. أنا صببنا رفعت أنا بضمير هو أنا صببنا أنها في حال رفعها مترجمة عن الطعام. قيل المعنى لأن صببنا الماء فأخرجنا به الطعام أي كذلك كان. ثم شققنا الأرض شقة أي بالنبات فأنبتنا فيها حبة أي قمحا وشعيرا وسلتا وسائر ما يحصد ويدخر وعنبا وقضبا. القضب هو القت والعلف سمي بذلك لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة. قال القتبي وثعلب وأهل مكة يسمون القت القضب. قال ابن عباس والرطب لأنه يقضب من النخل ولأنه ذكر العنب قبله. وقيل القضب بمعنى القت والكراث وسائر البقول التي تقطع فينبت أصلها، والقضة القضب الرطبة، وزيتونا ونخلا شجرة الزيتون والنخل يعني النخيل، وحدائق غلبة بساتين واحدها حديقة، غلبا عظاما شجرها قال شجرة غلباء، وفاكهة وأبا فاكهة ما تأكل الناس من ثمار الأشجار كالتين والخوخ وغيرهما، وأبا هو ما تأكل البهائم من العشب. قاله ابن عباس والحسن: الأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس، ما يأكل الآدميون فهو الحصيد، وما تأكل الأنعام فهو الأب. متاعا لكم ولأنعامكم نصب على المصدر المؤكد، لأن إنبات هذه الأعشاب إمتاع لجميع الحيوانات، وهذا ضرب مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم كنبات الزرع بعد دثوره، كما تقدم بيانه في غير موضع، ويتضمن امتنان عليهم بما أنعم به عليهم. ثم قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة ذكر أمر المعاد ليتزود له بالأعمال الصالحة وبالإنفاق مما امتن به عليهم. والصاخة الصيحة التي تكون عنها القيامة، وهي تصخ الأذان أي تصمها، يوم يفر المرء من أخيه يهرب، فتجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه، أي من موالاة أخيه ومكالمته وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة. أي مشرقة مضيئة قد علمت ما لها من الفوز والنعيم، وهي وجوه المؤمنين ضاحكة مستبشرة مسرورة فرحة مستبشرة بما أتاها الله من الكرامة، سأل الله من فضله. وجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار ودخان، ترهقها قترة تخشاها أي ترهقها أي تخشاها قترة أي كسوف وسواد. أولئك هم الكفرة الفجرة، الفجر جمع فاجر وهو الكاذب المفتري على الله، وقيل الفاسق، يقال فجر فجورا أي فسق، وفجر أي كذب، وأصله الميل، والفاجر المائل، وقد مضى بيانه والكلام فيه، والحمد لله وحده. انتهى تفسير القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، لكن بتصرف، لأن القرطبي أيضا من التفسير الطويلة، فاضطررت مع دخول وقت العشاء أن أختصر اختصارا، لذا انتهى تفسيره بتصرف. أردت أن أخذ وقتي فإذا بي أزيد عليه حتى يعني لا أقطع السورة على الإمام القرطبي رحمه الله. وبهذا نكون قد وقفنا على تفسير سورة عبس بفضل الله عز وجل، وغدا الثلاثاء لنا لقاء مع سورة النازعات بإذن رب الأرض والسماوات. جزاكم الله خيرا، شكر الله لمن حضر، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.